ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الجزء السابع من كتاب الطهارة في صحيح الإمام مسلم، وبدأه على حديث عبد الله بن زيد بن عاص، وفيه ذكر بصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا درس ماضي عن الأسانيد ولطائفها، ونقرأ اليوم إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي على هذا الحديث بطرقه، مع التنويه والتنبيه إلى أنه سيتعرض إلى لطائف كنا قد فصلنا فيها. وإذا لما يتكلم الشارع على لطائف نمشي الكلام بناء على أنه قد قرر وشرح وبين على وجه فيه تفصيل. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أخرجه البخاري أيضا، والإمام البخاري كما تعلمون فقهه في تراجمه، فأخرجه في مواطن عديدة متقاربة، وبوب عليه أبواب متعددة. فأسمعكم تبويبات الإمام البخاري على وجه العجلة حتى تتنبهوا إلى الفوائد الموجودة في هذا الحديث. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الطهارة فقط على خلاف عادته، فإنه في عادته أن يقطع الحديث ويذكره في كتب متعددة، هذا الحديث فقط الطهارة. فضوض عليه برقم 185 باب مسح الرأس كله، إذا هذا الحديث أخذ منه أن الرأس كله دليل. وضوض عليه باب رسم الرجلين إلى الكعبين برقم 186، وأخرجه برقم 191 باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وهذا كنا قد بيناه في الباب الثاني أن المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة. وبوب عليه برقم 192 حديث رقم 192 بوب عليه باب مسح الرأس مرة. وقلنا هذا صح مرة في الباب. وأما رقم 197 فبوب عليه باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. ثم حديث رقم 199 بوب عليه باب الوضوء من الثور أي من إناء النحاس. هذه تبويبات الإمام البخاري وفيها فائدة، وبعضها فيه فائدة زائدة على ما عند الشارح، لأن ألفاظ مسلم مدرج فيها مثلا أنه توضأ من إناء من ثور أي من طفل في النحاس، فما تعرض للفائدة. فهذا يبين ضعف الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وفيه كراهية الوضوء من الإناء الذي من النحاس. هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك. فاسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: كلام داخل في صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، كما قال وكفار من المتأخرين والمتأخرين.
هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد اثنان، أحدهما جده عاصم والآخر جده عبد ربه. ماذا يسمى هذا؟ تفضل أخي الكريم. المتفق والمفترق. هذا يسمى المتفق والمفترق. اتفقا في شيء واختلفا وافترقا في شيء. اتفقا في الاسم الأول والاسم الثاني، وهما في حقيقة أمرهما إيش؟ مشتركان، هما ليس الواحد وإنما هما اثنان. وقد وجد ابن مندى في كتاب الصحابة فجعل ابن عبد ربه ثلاثة اثنين مع ابن عاصم آخر فجعله ثلاثة، والصواب أنهما اثنان. ومن اللطائف أن كنية عبد الله أن كنيتهما متحدة، فكل منهما يكنى أبا محمد، فكل منهما من هذين الصحابيين يكنى أبا محمد. وفي هذا أيضا تضعيف لمن رأى كراهية الكنية بأسماء الأنبياء. أين نسمع؟
قال
وضرب
سفيان بن
عيينة
في قوله هو هو.
سفيان بن عيينة كان يرى أن فعل الأذان ابن عبد ربه وابن عاصم وهذا الكلام ليس صحيح. ومن اللطائف أيضا ومما فاتنا في الاتفاق أن كليهما أنصاري خزرجي، كلاهما ابنه محمد وكلاهما عبد الله بن زيد وكلاهما أنصاري خزرجي. نعم.
ولو قلنا النص على غلطه في ذلك البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه.
ابن عيينة كان يراهما واحدا وهما اثنان، وقد فرق بينهما جميع من كتب الصحابة، وعلى رأس من فرق بينهما إمام البخاري، وفرق بينهما أيضا إمامنا وصاحبنا أبو الحسين الذي نقرأ كتابه في كتاب الطبقات، فذكرهما على إثر بعضهما البعض، فترجم لهما في كتاب الطبقات 47-48. أما الإمام البخاري فقال في صحيحه في الباب الرابع من كتاب الاستسقاء باب تحويل الرداء في الاستسقاء على إثر حديث رقم 1012، قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان عن عبد الله بن عاصم، قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي نازل الأنصار، لكنه وهم. قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم. وقال الإمام النسائي في كتابه المجتبى في الثالث صحيح 55 بعد أن ذكر مقولة ابن عيينة قال هذا غلط لابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أريد النداء هو عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاص. نعم.
وقد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير حديث الاذان، والله اعلم.
من الاشياء التي يفرق بينهما ان الاول مازني والثاني حارثي ابن عاصم مازني، والثاني عبد ربه صاحب الاذان حارثي، وكلاهما أنصاري خزرج. الأول أخرج له الشيخان والثاني لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وصاحبنا مات سنة 63 وصاحب الأذان مات سنة 32، وصاحبنا له 48 حديثا. اتفق أصحاب الصحيحين على 8 منها، والثاني صاحب الأذان قيل إنه لم يرد له إلا حديث واحد، وهذا كلام الشارع. ماذا قال الشارع؟ وقد قيل إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان. يا ترى هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا الكلام فيه نزاع. أي كلام؟ أن صاحب الأذان ليس له إلا حديث واحد، هذا ذكره الإمام الترمذي في جامعه عن شيخه الإمام البخاري، ذكر أنه لا يعرف له غير حديث الأذان. قال الإمام الملقي في كتاب بدر المنير في الثالث صفحة 425 بل له حديث بل اثنان بل ثلاثة. هذا كلام كلام الملقي، فبل له حديث بل له حديث ثاني بل اثنان بل ثلاثة. ثم قال فاستفدهما فإن ذلك يساوي رحلة، فالإحصار الحديث ذكرها قال فإن هذا يساوي رحلة، أي أن تتعقب البخارية، أن تتعقب باحث من البخارية أن يقول واحد وأنت تبحث له فتجد آخر ثم آخر، فهذا يساوي رحلة. أما حافظ ابن حجر وانظروا صدق مقولة القائل كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر. قال قاسمة أمير المؤمنين ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني طيب الله تراه ورحمه الله، قال في كتابه الإصالة بعد أن ذكر كلام الإمام الترمذي وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره، أي حديث الأداء وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد. من القائل؟ حجر. جمعتها في جزء مفرد ثم نقل أن له في سنن النسائي حديثا قلت وهو مستدرك في التاريخ صفحة 136، وذكر حديثا آخر في التاريخ الكبير قلت وهو في مسند الإمام أحمد الرابع صفحة 42. إذا لا نريد أن نفرد الحديث، لكن نريد أن ننوه وننبه على أن صاحب الأذان له أحاديث غير هذا الحديث بلغت سبعة أو ثمانية. وهذا كيف يعرف؟ خلال شد النفس والاجتهاد ووسط الليل النهار والنظر في المعاجم والمسانيد والسنن والأجزاء الحديثية. وهذه هي المتعة التي ما بعدها من المتعة، أن تبحث وتجد وتتعقب، والعلم والعلم كما كان دائما يقول شيخنا رحمه الله وعلمنا هذا وجعلناه من بديهيات المسلمات، العلم لا يقبل الهموم، العلم لا يقبل الجمود، العلم بحث، من بحث وجد، ثم تطوي قلبك على ما ترى من خلال البحث بعد أن تتملك أدواته وأن تتقن وتصدق أصوله. والله من قبل ومن بعد هو الهادي وهو الموفق وهو المسدد. نسمع.
قال قوله فدعا بإناء فأكثر منها على يديه، هكذا هو في الوصول منها وهو صحيح أي من المطهرة أو الإداوة.
إذا فدعا بإناء فأكثر منها أي من المطهرة، اللفظ المذكر والمعنى مؤنث، فرجع منها على المؤنث. قوله فدعا بإناء أي النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر منها على يديه، فيه جواز الاستعانة بإحضار الماء بلا كراهة. لو أن رجلا قال لابنه أو لزوجته أو لو أن أخا قال لأخيه أحضر لي ماء الوضوء، أو أن سيدا قال لعبده أحضر لي ماء الوضوء للوضوء، أحضر لي ماء الوضوء أو أحضر لي الوضوء أليس كذلك؟ أو أحضر لي الوضوء، هذا أمر لا كراهة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، عفوا الذي دعا من؟ الصحابة، الصحابة الذي دعا، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه. ثم هذا الحديث فيه جواز الوضوء من الإناء. اليوم الناس يشكون من عدم الخشوع في الصلاة لأنهم يقعون في مخالفات كثيرة قبل الدخول في الصلاة، ومن أهم هذه المخالفات الإسراف في الوضوء. ولو كان مقتضى النهي يقوم الفساد لكان وضوءهم بإسرائهم فاسدا وكان لا صلاة لهم، لكن الوضوء النهي لا يقوم الفساد، النهي لا يقوم الفساد. والوضوء من الإناء أو من الإبريق أفضل، أفضل أي حيثيات من حيثية الاقتصاد. فلو وقع الاقتصاد مع الوضوء من الحنفية مثلا لا حرج، لكن أنا لا أتصور أن هناك اقتصاد مع وجود الوضوء من على الطريقة التي توضأ فيها اليوم. أخرج الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور عن ابن سيرين قال كانت الخلفاء تتوضأ في القصر في إناء يجمعون ما كانوا يتوضأون منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتوضأ ويصب عليه الإبريق، رأيته يتوضأ ويصب عليه الإبريق، وضع الماء من مقدار الحاجة هذا حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يتوضأ لمد أو مثل سيمد بمد أو بمثل مد. يعني هذا الوضوء وضوء اليوم يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وضوءه في يوم واحد كان يتوضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسلك هذا. هذا مبالغ ولا صحيح؟ والله في بعض الصور صحيح، في بعض الصور صحيح. لما يبقى الحنفيه تاركه على احسن حال وتوضا، وخصوصا فرجتها ويجي والحنفيه مفتوحه، اي نعم فعلا قد يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم سنه لوضوء الذي يتوضا فيه يوم ويوضا وضوء سنه صلى الله عليه وسلم. ولذا اخواني ينبغي ان نحرص على هذا. نسمع.
قال: وقوله اكفى هو بالهمز اي امانه وصحبه، وفي استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الاناء.
هنا امران: الاول اكفى هو بالهمز اي امانه وصحبه، اكفى الخباعي. اما كفى الثلاثي في فرق بين كفى واكفى، اكفى امانه وكفى قلبه. فاكفى هذه الرباعيه في الرباعي، وهو خلاف فعل كفى، كفى قلبه واكفى امانه. والثاني قوله قول شارح: وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء، لا بد له من قيد حتى يكون الكلام دقيقا، قبل غمسهما في الإناء لغير المستيقظ. لغير المستيقظ، لماذا قلت لغير المستيقظ؟ والخلق قالوا فيه استحباب، قالوا فيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. نحن نقول لابد أن نقول غير المستيقظ. لماذا؟ تفضل. لأن المستيقظ يجب عليه أن يغسل يديه خارج الإناء على وجه الوجوب من السيطرة من النوم. أما غير المستيقظ فيستحب أن يغسلهما قبل إيه؟ أن يغسلهما قبل أن يلمس يديه في الإناء.
قال: قوله تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق من كف واحدة تفعل ذلك ثلاثا.
كل هذه هي خمس روايات أو خمس أوجه، وشرحناها في الباب الأول، وقلنا ما هو أقرب الأوجه هذه وما هو أقربها للسنة، وهي سنة مهجورة لا يفعلها كثير من الناس. تفضل يا عبد الله. وثم يفعل ذلك ثانية وثالثة، تأخذ الكف تملأه ثم تستنشق وتستنفر من نفس الكف، تتمضمض وتستنشق من نفس الكف ثم تستنفر، هذه مره وثانيه وثالثه. هذه اقرب الهيئات، تمضمض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثه. نعم.
قال: وفي الروايه التي بعدها تمضمض واستنشق واستنفر من ثلاث غرفات.
غرفات كم وجه فيها؟ هكذا غرفات، 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 وغرفات، غرفات بإسكان الراء، وغرفات، وغرفات، وغرفات. هذه كلها تجوز في ضبط هذه الكلمة. نعم.
قال: في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون لثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة والخلاف فيها في الباب الأول، والله أعلم.
قلنا منهج النووي بالجملة في شرحه على صحيح مسلم أنه يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختياراته بالجملة في شرحه للصحيح موافقة للسنة، فهي قوية من حيث الدليل، ضعيفة من حيث المذهب، خلافا لسائر كتبه. وإن كنتم تذكرون قلنا شرح النووي على مسلم من أواخر ما صنف، فقد ذكر في الجزء الرابع عشر أنه صنفه قبل وفاته بسنة، وهذا يدل على أن العالم يبقى يغير ويبدل ولا تطمئن النفس والقلب ولا يرتاح حتى يصيب أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا في كثير من المسائل في كتابه هذا بين أن الراجحة غير مذهب الشافعية، أن الراجحة غير مذهب الشافعية وهو شافعي. ولما يقال اتفق الشيخان عند الشافعية المراد بهما الرافع والنووي، لما يقال الشيخان المذهب عند الشافعية الرافع والنووي، ومع ذلك كان يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على ورع الرجل وعلى حرصه على السنة، وأن التأويلات التي وقع فيها ولا سيما في باب الصفات إنما نقلها من غيره، فهو ليس محرر في هذا الباب، وإنما عاش فقيها رحمه الله، فنعتذر له، نخطئه ونعتذر له، ونبرأ إلى الله ممن يقدح فيه ويشتمه ويكتب حرف كتب كتابه أو مشابه نظره إلى باب هذا نظره إلى الله من هذا. أما التأويلات التي وقع فيها نقلها من غيره ولم يشكها هو، وكان تلميذه المثيق به الولاد ملاحظ بن عطاء، وقد مكث 6 سنوات لا يقبل أن يتلمد على غيره، حتى أنهم أطلقوا عليه مختصر النووي، أطلقوا على ابن عطاء أطلقوا لقب مختصر النووي. ولما مات ويسر الله له أن يلتقي ابن عطاء بشيخ الإسلام ابن تيمية، النووي أدرك ابن تيمية؟ لا. من محاسن شرحنا هذا أن ابن تيمية وابن القيم ينقلان منه، ابن تيمية ينقل من كتابنا هذا وابن القيم ينقل منه، وكفانا فقرا هذا. ولذا كتاب مواقف بطولية لصنع الإسلام في معركة شخب فيه عبارة لما قرأتها ضحكت، فيها عبارة قال وقد اجتمع الإمام النووي وابن تيمية وأخذا بيد بعضهما بعضا وهتفا وصرخا وحررا وفعلا، هذا خرافة لا تظن بالسلطات. ابن تيمية لا يدرك النووي مجد الدين، جده المجد، جد من؟ جد التقيسي ووالد الفقر ابن تيمية من عائلة كلها علماء، وألف إمام الذهبي كتابا حسنا سماه آل تيمية، لو كان آخر سماه آل التركي. أقول ابن عطار لما انتقل ابن تيمية وكان ابن عطار شقيق أخا، كان أخا الإمام الذهبي في الرباع، لما انتقل ابن تيمية ترك الأشعار وتاب إلى الله منها، وألف كتابا حسنا سماه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، قرر فيه بقوة مذهب أهل السنة. والظن حسن بالنووي، فلو أنه فعل أو لو أن الله أكبر له أن يلتقي كما فعل حضر مع تلميذه لغير رابطه، بدلالة أنه يقرر في الشرع شيئا ويقرر في الشرع الأخرى شيئا آخر، ما تتبين له الدليل. إذا نظرنا في الوضوء ومن أكل لحم الجزور نجده في الإنسان يقول شيئا روض طريقي، وفي المجموع يقول نحن الشيء وهنا يقول شيئا آخر، وهكذا. وهذا الدلالة على ماذا؟ دلالة على أن العارف تراجع عن قوله، تراجع عن تصحيحه أو عن تضعيفه، فهذا من مناقبه أم من معايبه؟ مناقبه أم معايبه؟ عند المنصفين وطلبة العلم الذين يعرفون أن البحث أن العلم بحث من المناقب، وعند الجانبين الذين لا يعرفون البحث يقولون هذا من المعايب، وشتان بين القولين. نعم نسمع.
وقوله في الرواية الثانية تغبر واستنشق واستنثر، هي حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق، خلافا لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد، وقد تقدم في الباب الأول إضافه والله أعلم.
قلنا الاستنثار هو بعد الاستنشاق، الاستنثار هو بعد الاستنشاق، وهما متغايران كما بين في الفصل الأول في الباب الأول. نعم.
قال قوله ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده برفض الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده، أليس كذلك؟ يجوال أدخل يده، هذه رواية صحيح البخاري برقم 186 192 193. نعم.
قال وقع في رواية البخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه 3.
هذه الرواية بهذا اللفظ ليست موجودة في صحيح الإمام البخاري، وإنما الموجود في صحيح البخاري رقم 190 في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده بالإفراد فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، وهذا يتفق مع رواية مع رواية معه التي فيها إيه؟ يده ليس يده، لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في ماء؟ نعم، لكن من غير حديث عبد الله بن زيد. فاسمع.
قال في صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا فراقها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال
هكذا رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتوضأ. في صحيح البخاري رقم 140 من رواية عبد الله بن عباس ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها ليلة أخرى، أخذ غرفة ثم أخذ غرفة من ماء أضافها ليلة أخرى فغسل بهما وجهه، لأن أخذ الغرفتين متفرقتين، أخذ غرفة ثم أخذ غرفة، فجمع يديه وإيه؟ وفي الحديث فغسل به ماء، في البخاري فغسل به ماء، وفي المطبوع عندنا فغسل بها، والصواب أن نحول بها إلى به ماء. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يتوضأ. نعم.
قال: وفي سنن أبي داود والبيهقي لرواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل يديه في الإناء جميعا، ثم أرسل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حقنة من ماء فضرب بها على وجهه.
هذا الحديث في سنن أبي داود برقم 103 وعند البيهقي في الأول 74، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده برقم 600، والطحاوي في شرح معاني الآثار في الأول صفحة 32 من حديث عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه به بلفظه، وعند أبي يعلى والطحاوي والبيهقي بدأ ضرب بها على وجهه ففك بها وجهه، ففك بها وجهه وهو بمعنى فضرب. وهذا الحديث حسن، وهذا الحديث حسن. إذن أصبح معنى في حديث علي فغرف بيده، وفي الحديث الذي قبله في عبد البخاري أخذ غرفتين مستقلتين، أخذ الأولى ثم أخذ الثانية ثم جمعهما ثم غسل بهما وجهه. وفي حديث عبد الله بن زيد أخذ غرفة ثم بيده الواحدة ثم إيش؟ هل هذا تناقض؟ هل في هذا تناقض؟ هل في هذا تعارض؟ ما تقصد التناقض والتعارض؟ هل هناك فرق بين التناقض والتعارض؟ ما الفرق بين التناقض والتعارض؟ قلنا لا غنى هذا، تناقض ولا تعارض؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل. التعارض يعني ذات يعني قد يكون بينهما شيء من التعارض، والجنب سهل بخير. أما التناقض يقال هذا هذه ورقة بيضاء وسوداء، هذا إيش؟ تعارض وتناقض؟ تناقض مش تعارض. تعارض الجمع ممكن، أما التناقض الجمع مستحيل، الجمع مستحيل التناقض. طيب، على فرض أن بينهما نوع تعارض فكيف الحل؟ قلنا في تعارض أصلا، أما اللي فعل هذا تعارض وهذا تعارض وهذا تعارض، وفي هذا الدلالة على إيش؟ على جواز هذه الوجوه، والعبرة بغسل الوجه. نفسي.
قال: فهذه الأحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة.
إذن أيهما أرجح؟ أيهما أرجح رحمك الله؟ أي صورة من الصور اليد أن تضم الثانية إليها أن تستفيد معا؟ أي صور أرجح من الصور؟
لا
يوجد. أي صور أرجح؟ تفضل. جزاه يعني نحن لا ماذا نفعل؟ أرجح أرجح صور ما أي صور؟ هذا بشرة هذه صور أرجح صورة تفضل. أحسن. بما خير هدي هدي دائما نقول خير هدي هدي محمد، ألا نقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختلاف تنوع، الاختلاف الاسماء، اختلاف التنوع عنده اختلاف خطاب، اختلاف التنوع عنده ثبت أن النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي اختلاف التنوع عنده ثبت أن النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي نفعل هذا ونفعل هذا ونفعل هذا. لماذا؟ حتى تتحول العادة إلى عبادة، حتى لا يكون لنا مألوف لا في صفة الوضوء ولا في الصلاة، حتى تبقى نشعر بالعبادة، نستشعر أن هذا هدي النبي مرة وهذا هدي مرة وهذا هدي مرة، فنختبر الأجر ونستحضر الاتباع، نستحضر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير أن تنوع، الخير أن تنوع مرة هذه وهذه مرة مثل معك هكذا. نعم. نسمع.
قال: ويخبر من الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما قال، وهي ثلاثه رسل لاصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قضى به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمجني ان المستحب اخذ الله بالوجه باليدين جميعا لكونه اسهل واقرب الى الاسباب، والله اعلم.
الان عندنا في هذه الفقره عندنا ويجمع بين الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرض. هذا صحيح اخذ هذه الهدي كما قدمنا. ثم قال وهي ثلاثه وجوه يا اصحابي. ما المراد لاصحابنا؟ الشافعي. المراد لاصحابنا الشافعي. من يفرق لي بين الوجه والقول والرواية؟ من يفرق لي بين الوجه والقول والرواية؟ هات ركات ناس قريبوا عن بها. نحن قريبين عن بها. نعم الرواية التي جاءت اختلاف عن الإمام والأقوال الإمام نفسه. الأقوال الإمام نفسه والروايات اختلف أصحاب الإمام ماذا قال الإمام. فصفها روايتها إن الإمام صار قولين نقول إيش فيها قولات. وقد أرجوك فهي تكون بأصحابه المنتسبين إليه وأصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من أقواله. الإمام ما قال شيئا حصل حادثة الإمام ما قال فيها شيء فيأتي الأصحاب فيخرجونها على القواعد التي يعرفوها من الإمام. فهذا ماذا يقال فيها؟ قوله خلاف الرواية وخلاف القول. هذه مصطلحات يجب أن نعرفها ونحن طلبة العلم يبدأ أن نقف عند المصطلحات. قال وهي ثلاثة عوج عند أصحابنا ولكن الصحيح أنها والمشهور. ماذا نستفيد من هنا؟ أنه لا يلزم أن يكون الصحيح مشهورا فقد يكون الصحيح مشهورا وأيهما أفضل الصحيح المشهور أم الصحيح؟ أيهما أفضل الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ الفرق بيننا وبين غيرنا أنهم يقولون الأفضل الخطأ المشهور ونحن نقول الأفضل الصواب المهجور. هذا هو الفرق بيننا وبيننا بإيجاد. غيرنا من الوعاظ والأئمة خذوا للناس هكذا يفعلون هذه الأشياء تعودنا عليها. فهم ينزلون عند رغبات المستمعين ونحن شعارنا ما يحتاج المستمعون كنت ما يقول المستمعون ونحن ما يحتاج المستمعون. هل الفرق بين الشعارين؟ الفرق بين الأرض والسماء. الفرق بين الأرض والسماء طيب. إذا الصحيح قد لا يكون مشهورا رجل قد يكون الصحيح مجهورا ولذا في أواخر الزمان يكون هذا السنة في غربة. لماذا؟ لأنهم لا يجدون أعوانا على الذي معهم على الحق الذي معهم أين؟ وهذه الغربة التي نعيشها نجد أن ندفع ثمنها وثمنها أقل الثمن لها مهول أن بالضبع الملقي بالقاء في آخر الحديث حفظك الله وبارك الله فيه إن سمعت غمزا أو طعما أو لمزا في أخي من إخوانك فلا تكثر صلاة هؤلاء الجهلاء. اتق الله في نفسك اتق الله في مشايخك اتق الله في إخوانك احفظهم في غيبتهم ذب عنهم دافع عنهم أو تثبت على الأقل لا تخض مع الفائضين تثبت أي نعم. فإن في إخوانك أعداء كثرة وأغلب أعداؤهم لأنهم رأوا قد خرجوا عن المألوف والمألوف قاتله الله مع أقواه والمألوف قاتله الله مع أقواه. فإن سمعت شيئاً فتبتت صريا تستعجل تنقض مع القائضين تق الله حتى يعني حتى تحفظ لسانك وحتى تعلم أن الطعن قد تطعن في نفسك وأنت لا تشعر قد تطعن في دعوتك وفي قناعاتك وفي منهجك وتهزم نفسك بنفسك وأنت لا تشعر. فلا نريد أن يكون حالنا كحال المثل الذي يقول جاعت وأكلت أولادها جاعت وأقول ما نريد أن يكون هذا حالنا أو أمة تأكل رأسها أو أمة تأكل رأسها. ما ينبغي أن يكون هذا حالنا وفقنا الله وإياكم بالصراط. إلى ثم نعود قالوا لكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع عليه الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه. يجوز تقول الشافعي رضي الله عنه يجوز تفضل أجاب عنك أقول فأحسن من باب الدعاء يجوز لكن هذه العبارة تكون ملازمة فقط لنا. هذا الشيخ يقال طارة رضي الله عنه طارة رحمه الله فقط حتى يتنايز عن الصحابة. في البويت والمزني هل يقول يجوله ما هو البويت هذا والمزني؟ هذه العبارات يكثر ذكرها الكتب أليس كذلك؟ خصوصا في الكتب الشافعية البويت والمزني. شو البويت والمزني هذا؟ ما هل من المجيب؟ هل من المجيب؟ تفضل أخبرات
بعض الكتاب قديم لماذا الشافعي لم يكن في العراق؟ ومن
الله الرويسي والمزني من أصحاب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أول ما كتب كتابا سماه المجموعة أو سماه المبسوطة. أول ما كتب كتابا سماه المبسوطة أو المجموعة، ورواه عن الزعفراني من تلاميذه. وجاء الرويسي واختصر هذه المجموعة أو هذا اللي يسمينا إيش المبسوطة. المبسوطة والمجموعة كتاب الشافعي قديم، كتاب الشافعي قديم رواه عنه الزعفراني واختصره الرويسي، فصار يقول في كتاب الرويسي. أما المزني من الذي روى كتاب الروم؟ الراوي كتاب الروم الربيع مراد هذا مشهور، الربيع مراد وتنين وألصق تلاميذ الإمام الشافعي، هو الذي روى عنه كتاب. بل قال الإمام الذهبي وغيره هو الذي سمى الأم بالأم، يعني أطلق اسم الأم كلمة الأم الذي سماه الربيع، الربيع مراد. الربيع مراد هو الذي روى كتاب الأم. كتاب الأم هو عين كتاب المجموعة، هو عين كتاب المجموعة، لكن ترى على الإمام الشافعي كما قلنا، وهذا من نماذج لا من عايبه، ترى عليه تغييرات في بعض الأقوال، تغير بعض الأشياء ورأى الدليل على خلاف ما كان يرى، تغير كتابه مما دونه في كتاب المبسوطة أو المجموعة في كتابه، فأصبح في كتاب الأم أقوال جديدة، والأقوال التي تحفظ وتنسب للإمام هي آخر وقت، هي آخر قولين، أليس كذلك؟ فبالقول القديم يبقى محفوظا أن نهمل، يبقى محفوظا. هناك قاعدة في الأصول الاجتهاد لا يقبل الاجتهاد، الاجتهاد القديم يبقى محفوظ، الاجتهاد القديم يبقى محفوظ، من قال قولا مخطط فيه وإن رجع عن يبقى محسوبا عليه، يبقى محسوبا عليه. فالقول القديم يبقى اجتهاد لا يقبل الاجتهاد. وإذا الإمام الشافعي الإمام النووي في مقدمة المجموع قال وكل ما قاله الشافعي في الجديد هو المذهب سوى 14 مسألة، وصارت 14 مسألة قال الراجح فيها قوله القديم. الراجح في هذه المسائل مثل قول الوقت المغرب، هلا وقت وقتان، الشافعي في آخر قوله قال وقت، والنووي قال المجتهدين القول القديم أن للمغرب وقتين، وهكذا وهكذا. ربيع مراد هو كتاب الأم، ومن هذه الفائدة أن الراوي عن الربيع كتاب الأم هو الحسن بن حبيب الحصائي، هو الحسن بن حبيب الحصائي. ومن باب الفائدة الزائدة المهمة التي أنا أقول يرحل إليها هذا الأم المطبوع، كتاب الأم المطبوع الذي بين أيدينا هو خوف ومزيج من كلام الشافعي ومن تداخل الروايات ومن مما فعله السراج البلطيني في كتابه ترتيب الأم. والسراج البلطيني توفي 805 من شيوخ الحافظ بن حجر، السراج البلطيني بضم الباء وليس البقيها، كثير من طلبة العلم يقولون البلطيني والصواب البلطيني بضم الباء. فالسراج البلطيني رتب الأم، فالكتاب الأم المطبوع الذي بين أيدينا مزيج بين ما أضافه بين كتاب الأم الأصل وبين ما أضافه من بين ما أضافه الحصائر الراوي عن الربيع، وبين الأقوال التي أدخلها السراج وأدخل أقوال متأخرين مثل ما وردي وأبو الطيب الطبري، أقوال الشافعي متأخرين بيت القرن الرابع والخامس. فجاء باحث مصري اسمه زكي مبارك ألف كتابا عجيبا، قرأ الأم فوجد خبصة في خبصة الأم الموضوع الآن الأصل هو للشافعي والشافعي ألفه، فقرأ السراج سمى الكتاب الربيع، هذا الكتاب الربيع لا يلزم أن يسميني يسميني كتابي، لا يلزم أن كتابي له، أليس كذلك؟ لا يلزم أنه له. فألف كتابا سماه أكبر خطأ في التاريخ، الشافعي لم يؤلف الأم، وبدأ يأتي بأدلة من الكتاب المطبوط. الذي يقرأ الكتاب ويتصحح ما قال كيف يفرق أبو الطيب الطبري وهو متأخر عن الشافعي في الأم؟ كيف يكتب الشافعي الأم ويكون فيه ذكر لعلماء جاءوا بعده؟ هو ليس له، فخلاص النتيجة أن الأم ليس للشافعي. هل النتيجة صحيحة أم خطأ؟ خطأ. وبقي الخدمة الأم واجبا كفائيا في رقبة الأمة في رقبة طلبة العلم. بقي خدمة الأمة لا يقدر عليها إلا عارف متفنن بحر في اللغة وبحر في الأصول وبحر في الحديث وبحر في الفقه. ولا أظن ذلك موجودا اليوم. نسأل الله أن يمن على الأمة من يسخر لهذا الكتاب بخدمة اللائقة اللازمة التي ينبغي أن تكون وأن تظهر فيه. فالمزني ماذا فعل؟ نسينا الآن المزني. المزني اختصر كتاب الأم. فسماه اختصر المزني. وذكرنا لك من الوقائع أن العروس زمن المزني ومن بعده إلى أكثر من 200 سنة، كما قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير، أن العروس كانت لا تلف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من كتاب المزني. جهاز العرس يعني نسخة من كتاب المزني. من شرح مختصر المزني؟ هل يوجد شروحات المزني؟ من شرحه؟ هذا خالد كريم الحاوي الكبير الذي له من اسمه كبير نصيب. قيل في ترجمة الماوردي قال كتاب الحاوي الكبير أتقنته وحفظته وأرجو أن يكون لله، وقد غسلته أكثر من مرة لما كان يعتريني من أشياء في نفسي ثم أعدته بنية خالصة. فيذكر أنه قال لمن حواليه من أهل بيته إن رأيتموني فضطوا يدي في النزل فأحرقوه، وإلا فأطلقوه رحمه الله تعالى. الحاول الكبير من أحاسن الكتب ومن أجامع الكتب، وعباراته دقيقة ويحذر من المشرب العقدي لصاحبه. مشرب الماوردي العقدي إيش؟ معتزلي. مشرب الماوردي معتزلي لكنه فقيه حاذق، وخاطر طلبة علم يعرفون إن شاء الله الصحيح عن الرديل، الصحيح عن المستقيم، والجيد عن الرديل. فضل الله إياكم من أبو الله. فإذا ما اختار البويطي والمزني؟
أخذ المزني باليدين.
أي كلتا اليدين، نسمع الآن. كلتا اليدين هم تركيزنا. يعني عند الشافعية وغيرهم يستحب أن يأخذ الإنسان ماء وأن يبدأ من أين؟ من أعلى. واليدين يبدأ من أين؟ رصفات. وحتى أن بعضهم قد شدد وغاره فقال إذا بدأت بأواخر يدك يصبح الماء الذي تغسل به كفك ماء مستعمل، والماء المستعمل طاهر غير مطهر، وإذا غسلت أول وجهك يصير الماء تغسل فيه أخر وجهك مستعمل، والماء المستعمل فبعضهم اعتبر أنه لابد من الأول حتى الماء يسقط الذي تغسل فيه آخر وجه لا يكون مستعملا. هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. وهذا الاستحباب ليس عليه دليل، واستحبابهم هذا خوفا من ذلك. الله أعلم. نسمع.
قال قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين.
يا ترى هذه الصورة محصورة في هذا العدد؟ يعني غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين كم؟ مرتين. هذا وضوء جائز ولا غير جائز؟ جائز. وحكى ابن المنقذ عليه الإجماع، فالواحد غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه المرفقين مرة مرتين وجهه ثلاث واليدين المرفقين مرتين. طب لو تغير العدد، لو تغير المرفق، لو انعكس الصورة، يعني غسل الوجه مرتين وغسل يدين المرفقين ثلاثة، وضوء صحيح ولا باطل؟
صحيح.
طب أنتم لا تقولون أن القياس صحيح؟ القياس لا يصح في العبادات. هات يا أخ أحمد.
القياس
في العبادات المحضة لا يصح، والقياس لا تثبت فيه أصل العبادة، ولكن يستأنف المشروط والصورة مشروعة ويلحق بها غير المشروط. والعبادات نعم يغلب عليها أنها ليست معقولة المعنى، لكنها ليست معقولة المعنى بالمحض. يوجد في بعض صورها أحيانا أنها تعقل المعنى، ومن بين ما يعقل من معناه وهذا شيء قرره الشاطبي في المواصفات تقريرا بديعا. العبادات ليست بالترادف كما قلت معنا في بعض صورها ما قلت معنا. ولذا لو ان رجلا غسل وجهه مرتين وغسل يديه برفقين ثلاثا لكان وضوءه صحيحا مثل هذه الصور. لو غسل وجهه مره ويديه برفقين مرتين ليست هذه الصوره المشروعه المحصوره, يعني هي محصوره فقط في هذا العدد وفي هذا المكان, وانما العبره بايش؟ بالمعنى العام. العبره بالمعنى العام نسمع.
قال قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين به دلاله على جواز مخالفه الاعضاء ورص بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مره, وهذا جائز.
اذا انظر دقه كلام المصنف الشارح, قال على جواز مخالفه الاعضاء, ما حصر العدد ولا حصر المكان. العدد اصلا عند الاصوليين اما دلالته ملغاه, عدد بعضهم يقول لا دلاله له في الدلالات الأصول, يكون عدد لا دلالة له, وبعضهم يقول له دلالة ضعيفة أضعف الدلالات دلالة العدد. كيف أضعف الدلالات دلالات العدد؟ من استقراء النبي يقول سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ثم يذكر ثامن وتاسع وعاشر وعشرين وثلاثين وأربعين وبعضهم وصل إلى سبعين. النبي يقول ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين ثم يذكر الرابع والخامس والسادس. إذا هذا الحصر ليس مرادا, إذا العدد دلالته ضعيفة عند الأصوليين أو معدومة. نسمع.
قال الوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك, ولكن المستحب تقرير الأعضاء كلها ثلاثا كما قدمنا.
الإمام مالك رأى رجلا عند العامة يتوضأ في موضأ ويغسل مرة مرة سلامة, لأنه يرى أن العامة لا يستطيع أن يستوعب جميع الوجه بمرة. هل لومه له دلالة على أنه لا يرى بشعيط غسل الوجه مرة؟ لا, لكن ينبغي أن نلقن العوار فيلزمهم. العاقل إن كان يمكن غسل مرة يفعل ثلاثة, فإذا العاقل من طلبة العلم ينظر إلى إيش؟ ينظر إلى مآلات أفعال, وينظر إلى القاعدة الذهبية التي كنا نرددها وما زلنا وسنبقى, أن الخير كله في الحق والعدل. قل حقا والحق الذي تقوله يبدأ أن ينبني عليه عادل, قلت حقا وما ينبني عليه عادل, أخذت بشطر الصواب وأهملت الشطر الآخر. أخرج تمام الرازي في مسلم المقلي من الأمراء والسلاطين أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال ذات يوم لي أنس, يا أنس حدثنا. فقال أنس فنسيت كل حديث إلا حديث العرانيين, حديث العرانيين الذي فيه أن النبي أخر قوما فسمل أعينهم وصلبهم وقد قتلهم. قال فما انتبهت إلا بعد أن فرضته عليه. أنس يقول أنس فوالله لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن حدثته بحديث العراني. أنس قال حقا كذب على رسول الله حاشا, لكن صنع عدلا لا. أمام الحجاج نذكر هذا الحديث, أمام الحجاج نذكر هذا الحديث. إخوة طلبة علم موجودين عندهم واحد تارك صراع عامل ومتقاتلين لطارك الصراع كافر مش كافر, مرر حديث كما قال الأوزاعي من تركها مخطئ مررها ومشي, وتعتقد أنه ليس الكافر لكن مررها ومشي. لماذا؟ حتى يرتدع حتى يصاص حتى يعود. قل حقا واصنع عدلا, قل حقا واصنع عدلا, لا تقول الحق فقط, قل الحق واصنر ماذا يصنع هذا الحق. فإن صنع عدلا فبثه وانشره, وإلا نصنع عدلا فأمسكه فأمسكه وأصر عنه. فقال الله وإياكم ما يشبه الله, لا يقدر على ذلك إلا الموفق, والموفق من وفقه الله.
قال وإنما كانت مخالفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز, كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز, وكان في ذلك الوقت أفضل بحقه صلى الله عليه وسلم.
إذا في بعض الأحاديث المرة أفضل مرتين, أليس كذلك؟ ما قليل شحيح. الناس توضأ مرة على عجلة قد تفوز كثرة الجماعة, فهنا مرة أفضل في وجه القرائن أن تفعل مرة من باب الاستداء والاستداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع استيعاب كل عضو من أعضاء الوضوء. هذا أيضا قرينة. النبي لماذا فعل مرة من باب أن يبين لأمته أنها جاهزة؟ أي نعم. أيهما أبلغ في البيان؟ القول أم الفعل؟ ألم يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يبين لهم ما نزل إليهم؟ هل بين لنا النبي القرآن؟ يوجد تفسير للنبي القرآن؟ طب هل قام النبي بهذه المهمة؟ كيف بين النبي القرآن؟ بشيء بخلقه. ولذا من حسن عائشة وصدقها وبليغ صدقها لما سئلت عن أخلاق رسول الله قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فسر القرآن بخلقه، فصل وفصل القرآن صلى الله عليه وسلم بخلقه ببيانه بجوارحه بأفعاله وليس بقواله. فما أحوج الأمة إلى من يجدون فيه السمت الطيب والخلق الرفيع والخلق والهدوء الذي يستوعب، الذي يستوعب الناس، الذي يسع الناس. شيخنا في أواخر حياته رحمه الله كان يصحح الحديث إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. الخلق سنسع المخالف بخلقه. نعم نسمع.
قال
لأن البيان
واجب عليه صلى الله عليه وسلم. البيان يكثر من قول، فالجواب انه اوصل مرتبه في النفوس وابعد من التاويل والله اعلم.
نعم البيان ابعد من التاويل، ابعد من الاحتمالات، اوقع في النفس. والدليل على ذلك حديث تحمل الصحابه في صلح الحديبيه، كانوا مشتاقين لمكه والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتحللوا وما ضاعوا من شده شوقهم لمكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وانزعج، يأمر أصحابه في سفر بأن يتحلل الإحرام فيأمر، وكانت معه زوجه أم سلمة فشاورها. وفي هذا دليل على بطلان ذاك الحديث الكذب، شاوروهن وقارثوهن، هذا كذب هذا الحديث. فالنبي شاور أم سلمة فقالت له يا رسول الله أرأيت إلا تصعد على ناقتك وتتحلل وترجع قافلة دون أن تتكلم، ما تأمر أحدا. طبعا الناقة تحلل أمام الناس أمام الأصحاب ورجع، فصعد النبي على ناقته واستحسن رأيها وتحلل ورجع، فاضطر أصحابه أن يتابعوه. الآن المتابعة للبيان بالفعل للقول، بالفعل فعل أبلغ وأقصى الاحتمالات. القول لعلنا نقول لا، لعل يقصى شيء جديد، لكن فعل ورجع ما بقي شيء، خلاص هذا فعل انتهى، قضي قضي الأمر، قضي الأمر الذي فيه تسلسل. فحلقة في رواية الإسحاق قال فكانوا يخلقون لبعضهم بعضا وكانت دماء تسيل من رؤوسهم من شدة حنقهم وعدم يعني أنهم يستجيبون بنوع فيه كلفة زائدة على النفس. أي نعم، فالمقصود تكون المتابعة بالفعل فهي أبلغ من المتابعة بالقول. تتمم الشرح إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجمعة غدا وحولنا الدرس من الاثنين الجمعة في المسجد الذي بجنب البيت، وأعتذر الإخوة الذين في الأم وعن بقية الزيادات التي ذكرتها فيه أم لا. لما رأيت الكتاب فرحت فرحا، فرحت فرحا لا يعلمه إلا الله لما رأيت هذا الكتاب، وأقبلت عليه على استعجال من غير إمهال على الحال، وقلبت ونظرت وأنا مدهوش بين يعني، فحتى نظرت النسخة الخطية فوجدت النسخة الخطية التي اعتمد عن النسخة المتأخرة جلها بل التامة منها في مختلف مستردات إيرلندا، هذه نسخ لا تسمى مسؤولي من جول. الكتاب ما زال بحاجة، الكتاب ما زال بحاجة، والخوف على غالب ظني أنه موجود لكن يحتاج إلى يعني تفدد زائد، ولا سيما أنه قال أن النسخة المطبوعة في مصر القديمة هي التي اعتمدها وجعلها أصلاً، وجد الفروقات بينها وبين المخطوطات التي ذكر بها قليلا. وهذا الخلط الظاهر انه قديم، الظاهر ان هذا الخلط قديم يعني قد يكون من القرن التاسع فما بعد، اذا نحن بحاجه الى نسخه تكون قريبه عهد. والاصول التحقيق يقتضي اولا تعتمد نسخه المصنف، فاذا لم تجد نسخه المصنف تعتمد نسخه مقروءه على المصنف، فاذا لم تجد نسخه مقروءه على المصنف تعتمد نسخه مقابله على نسخه المصنف ولو متاخر. إذا قلنا أحسن نسخة نسخة مسلم على الإطلاق نسخة من؟ نسخة الأخير الإشبيلي. لماذا؟ لأنه قابلها على النسخة التي كتبها مسلم، على نسخة مسلم نفسه، وعالم يقابل نسخة إمام لا يترك حرفا ولا كلمة إلا وينتبه إليها. فإن لم نجد نسخة مقابلة لنسخة مصنف اعتمد ماذا؟ نسخة التلميذ المصنف ثم الأقرب فالأقرب. فإن لم نجد فنعتمد على نسخ خطية متعددة بشرط ألا تكون منقولا من بعضها بعضا، بشرط ألا تكون منقولا من بعضها بعضا. لو اعتمدنا على 10 نسخ مثل ما بيعمل بعض المحققين اليوم، ولا 10 نسخ منقولا من بعضها بعضا، صارت النسخة الثانية بتفوض أخطاء النسخة الأولى وهكذا. ما في فائدة. ومن مظنة تعدد النسخ أنها لا تكون منقولة عن بعضها بعضا أن تكون متعددة البلدان. وقبل وجود الميكروفيلم والميكروفيش والأدوات الاتصال الحديثة الموجودة اليوم، كانت الكتب قبل 50 سنة و70 سنة و100 سنة كانت تطبع مع المخطوطات بلدة واحدة، وليس المخطوطات بلدان متعددة، فكانت جلها هي أصولها واحدة. يعني عارف كتب كتابا فجاء آخر فنسخ من نسخته، فالنسخة الأولى المفروض بها تغني عمن نسخ عنه، فإن جاء آخر فنسخ عنه ثم ثالث ثم رابع حصل 5 نسخ، فخمس نسخ جودتها فقط في إيش؟ في الأصل الأولى. هذه أصول، هذه من أصول التحقيق، هذه من أصول التحقيق في النسخ. أي نعم. يسأل أحد الأخوة يقول، قال النووي في شرط صحيح بل فضل الوضوء والصلاة عقله والله لو حدثنكم حديثا، قال النووي فيه جواز الحديث من غير ضرورة، من غير ضرورة الاستحلال. فما معنى قوله قول الفرد ضروري؟ فكيف قال عن النووي من غير ضرورة؟ الحلف بال والله لو حدثنكم حديثا، ثم النبي شك هل فيه خير له أم لا؟ فقالوا كان فيه خيرا تحدثنا. فالحلف هل يجوز المسلم أن يحلف؟ نعم، أنت لما تحلف بالله تعظم الله، أن تعظم وتعظم الله عز وجل لما تحلف به وبدل ما تحلف به. فالورع والحساسية بالحلف بالله ليس في مكانها، لكن يكره في حق الإنسان فشبه المشركين أن يكون حلافا أن يكثر من الحلف، فهذا ممنوع. أما إن حلفت فهذا الحلف لا حرج فيه وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. تسأل أحد الإخوة هل كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حققه أو خرج حديثه الشيخ الأبياني رحمه الله كتاب مستقل بنفسه أم مجموع فتاوى؟ لشيخ الإسلام كتابان، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، والذي حققه الشيخ رحمه الله هو الإيمان الكبير، وهذا الكتاب هو كتاب مستقل وهو موجود برمته في مجموع الفتاوى، موجود في المجلد السابع من صفحة 5 إلى صفحة 460. وأما كتاب ابن تيمية الإيمان الأوسط فهو موجود في الجزء السابع من صفحة 461 إلى صفحة 164.